في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق أن مر بنا تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، وهذا عبارة عن إجمال لأحكام الفرائض، ثم فصلها المولى جل وعلا في ثلاث آيات: في أولادكم، والآية الثانية للرجال نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقد فصلت هذه الآيات الثلاث أحكام المواريث بالتفصيل الكامل. الآية التي سنتحدث عنها في هذا اليوم هي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. المواريث أو الفرائض من أهم العلوم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها نصف العلم، وأنه ينسى. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عمرو عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. والمراد بالفريضة العادلة هي الفرائض التي لم تغير ولم تعدل، وإنما نفذت على وفق ما شرعه الله تعالى. ورد أيضا عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذه الأحاديث وإن كانت في إسناد بعضها ضعف، إلا أن معانيها صحيحة، وهو أن هذا العلم محتاج إليه، يحتاج إليه كل إنسان، وكونه نصف العلم لأن العلم منها ما يحتاج إليه في حال الحياة وما يحتاج إليه بعد الوفاة. فما يحتاجه الإنسان من أعمال في حياته اليومية التي يكتسبها في شؤون عبادته ومعاملته. وهذا النوع من العلوم هو علم ينتقل قهريا لا اختيار للإنسان فيه، بمجرد موت القريب ينتقل ماله إلى أقاربه، فكيف يقسم بينهم؟ لا بد أن يعرفوا كيف يقسم، ولا بد أن يعرفوا كيف يتوازعون هذا المال، ولا يظلم بعضهم بعضا ولا يأخذ بعضهم حق بعض. والله تبارك وتعالى ختم آيات المواريث بأنه عليم في الآيات الثلاث. هذه الآية خبر إن الله كان عليما حكيما، وفي الآية الثانية عليم حليم، وفي الآية الثالثة والله بكل شيء عليم. فعلم الله تعالى يستدعي أن لا يتدخل أحد في التغيير، فيعطي أحد الورطة أكثر مما أعطاه الشارع، وإنما يتزم بتنفيذ ما حكم به المولى جل وعلا، فهو عليم بمصالح عباده وقسمها بينهم بمقتضى حكمته، وهو حليم فلا يظن أحد أن الله تعالى يجور أو أنه يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، وهو بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية، وهو أدرى بمصالح عباده. كان الناس في الجاهلية يعطون الولد الكبير ولا يعطون المرأة ولا الأطفال شيء، ويقولون هؤلاء لا يزودون عن الخيار ولا يجلبون المال ولا يدافعون في الحروب فلا يستحقوا شيئا. لكن العليم الحكيم الحليم أعطاهم بمقتضى ما تقتضيه حكمته وعلمه وحلمه، وهو الخالق للإنسان، فما على الإنسان إلا أن ينفذ هذه التعليمات التي جاءت من عند الله. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. إذا كان المولى جل وعلا يوصينا على أولادنا فمعنى هذا أنه جل وعلا أرأف بأولادنا منا وأرحم بهم منا، فهو الذي يوصينا بأولادنا. وهذا ملحظ مهم يتبين به الإنسان رحمة الله تعالى لعباده، فإنه هو الذي يوصينا. وإذا كان هو الذي يوصينا يوصينا بمن؟ يوصينا بأولاده، وأقرب ما يكون للإنسان أولاده. فنغير أو نعدل أو نبدل ما حكم به المولى جل وعلا. يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يشمل الذكر والأنثى، فالولد يطلق على البنت والولد، على البنت والابن. كلمة ولد تشمل الابن والبنت، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. فلو أن إنسانا توفي وخلف ابنا وبنتين وتركته 4000، يعطى الابن 2000 وكل واحدة من البنات تعطى 1000 للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف، يعني أولادكم إذا لم يكن فيهم ذكر وإنما كن نساء أي بنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إنسان توفي وله ثلاث بنات أو أربع بنات وتركته 5000، فبناته يعطينا 4000 والباقي لبقية الورثة. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن. بمعنى أنه إذا توفي الإنسان وخلف بنتا واحدة ليس له أبناء ولا بنات إلا هذه فإنها تأخذ نصف ماله، تأخذ نصف ماله. إذا عرفنا نصيب البنت الواحدة النصف ونصيب فوق الاثنتين الثلثان، هذا هو نصيب هؤلاء البنات. ما نصيب البنتين؟ موضحا في ميراث الأخوات. حصل الآية يستثنونك قل الله يشرك في الكلالة من امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. إذا ميراث الأختين هو الثلثان، وإذا كانت الأختان تارثان الثلثين فكذلك البنتين تارثان الثلثين. إن الله تعالى ذكر ميراث الواحدة من البنات وهو النصف، ولا تكون الثنتان كالواحدة. ويفسر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن امرأة سعد بن الربيع لما قتل سعد في أحد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول إن سعدا خلف بنتين وإن عمهما أخذ ما لهما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتظر حتى نزلت عليه هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فدعا عمهما وقال أعطي البنتين الثلثين وأعطي الأم الثمن وما بقي فهو لك، حتى فسر هذه الآية فيما إذا كان ثنتين من البنات وهو أن ميراثهما الثلثين. وبينت الآية ما زاد عن الثنتين من البنات ولو كان 10 أو 20 أو 30 من البنات فإن ميراثهن هو الثلثين. أما إذا كانت واحدة فإن ميراثها هو النصف. فلو توفي إنسان وخلف بنتين من دون ابن فإنهن يأخذن الثلثين، أو توفي إنسان وخلف 10 بنات فإنهن يأخذن الثلثين، وهكذا. هذا هو ميراث الفروع وهو ميراث الأبناء والبنات وإن نزلوا، سواء كان ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن فإنهم يرثون من أبيهم أو من جدهم. وشرط ميراث أولاد الابن عدم وجود ابن، أما إذا وجد ابن فإن من دونهم لا يرث. بعد هذا بين جل وعلا ميراث الأصول وهو الأب والأم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه المراد به الأب والأم، فإنه يطلق عليهما الأبوين كما سيأتي توضيحه في الجملة بعدها. لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا توفي إنسان وله ابن وأب فإن للأب السدس والباقي للابن، أو توفي إنسان وله أب وأم وابن فإن الأب له السدس والأم له السدس والباقي يأخذه الابن. لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كذلك لو توفي إنسان وله بنت وأم وأب فإن البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. أنه بقي عندنا سدس فإن الأب حينئذ يأخذ الباقي تعصيبا، ففي هذه الحال ورث بالفرض السدس وورث الباقي تعصيبا. أما لو توفي إنسان وله بنتين وأم وأب فإن البنات يأخذن الثلثين والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس وليس هناك باقي. إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا توفي إنسان وليس له أولاد، ليس له أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات ولا بنات أبناء، والذين ورثوه هم أبواه، ورثه أبواه يعني أمه وأبوه، فلأمه الثلث والباقي يأخذه الأب. إذا توفي إنسان عن أم وأب فإن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب. وبهذا يكون كحال الأولاد السابقان الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن كان معهم زوج أو زوجة، توفي إنسان وخلف أما وأبا وزوجة، زوجة في هذه الحالة تأخذ الربع، وهل تأخذ الأم الثلث والأب يأخذ الباقي؟ هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الذي عليه جمهور أهل العلم أن الزوجة تأخذ نصيبها الربع والباقي يقسم بين الأب والأم، فللأم ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي. لو كان المتوفى أي الزوجة وخلفت زوجا وأما وأبا فإن الزوج يأخذ النصف والأم والأب يقتسمان الباقي، فللأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس، وللأب ثلث الباقي وهو في الحقيقة ثلث المال. وهذه المسألة هي المسألة التي تسمى بالعمريتين، هي مسألة مشهورة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه امرأة تقول تسأل سؤال نجيب عليه ثم نعود إلى درسنا. تقول أريد أن أصوم يوم الاثنين والخميس والزوج لا يسمح وقال ولا رد عليه، يجوز أن أصوم أم لا؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم النفل إلا بإذن زوجها، ولا يحق لها أن تصوم الصوم التطوع إلا بعد أن يأذن لها زوجها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. تقول أيضا هذه السائل تقول إن زوجي يتلفظ بألفاظ بذيئة ونحو ذلك وهو لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة فقط ولي منه 10 أطفال لا يصلون. هذا ينبغي نصحه وإرشاده وتوجيهه إلى أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد وأنه لا يجوز للرجال التخلف عنها وأن الإنسان بهذا يكون قد ارتكب أمرا محرما وترك واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريك المتخلفين عن صلاة الجماعة وعتل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. يجب بيان الحكم له ونصحه وإرشاده وإعانته. والزوجة يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تكون عاقلة تستطيع أن تتفهم حاله وتتعامل معه بالحسنى، لا أن تكون تتعامل معه بمثل أسلوبه، وإنما تتصف بالروية والتأمل وتحاول أن تأخذ بخاطره ما استطاعت إلى ذلك، لأن الإنسان إذا صار بين المرأة وزوجها مشادة تتطور هذه الأمور، بينما إذا أنها استوعبت هذه الأمور وحاولت أن تعامله بالحسنى بعد ذلك يلين ويتغير طبعه وتتحسن أخلاقه بإذن الله مع الدعاء له ولأولاده. أما أولادها فيجب أن تعودهم على الصلاة في المساجد الذكور منهم، وأن عليهم أن يذهبوا يصلوا مع الجماعة في بيوت الله، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا. والطفل يربى على الصلاة من السابعة ويضرب إذا تخلف عنها وعمره 10، وهي لا تجب عليه. يقول حلف ابني أن لا أدخل بيت ابنتي في، هل أدخل في غيبته أم لا؟ نقول لا، إذا كان حلف على كل حال حلفه هذا خطأ، حلفه هذا خطأ، وعليه أن يكفر عن يمينه لأن يطعم 10 مساكين. تقول إن والدها مريض بمرض مزمن، هل ينفع أن تعمل له عمره؟ نقول نعم، بس تأذنه قبل أن تؤديها لأن الحي لا بد من نيته. بعد هذا نعود إلى درسنا. قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. الجملة تبين لنا أن الإخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى الثلث، بمعنى أنه لو توفي إنسان وخلف أما وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، فإنهم يحرمون الأمة من ميراث الثلث إلى ميراث الثلث. لو كان واحدا فإنه لا يحجبها، لو كان أخا واحدا فإنه لا يحجبها، وإنما إذا كانوا اثنان فأكثر. إذا كان الإخوة اثنين فأكثر فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس. فالأم تأخذ السدس إذا كان هناك فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة. فإذا لم يكن هناك جمع من الإخوة ولم يكن هناك فرع وارث فإن الأمة ترث الثلث. بعد وصية يوصي بها أو دين، الله تبارك وتعالى يبين أن قسمة المواريث إنما تكون بعد تنفيذ الوصايا والديون، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والله تبارك وتعالى ذكر الوصية قبل الدين للحث على أدائها، لأن الدين له مخالف وصاحبه قوي، بينما صاحب الوصية قد يكون يستحي ويضعف أمام الورثة. فالله تعالى أكد عليها في عدة آيات خشية أن يتساهل بها الورثة، فنبه عليها في المقام الأول. فكما أن للدين مطالب يطالب به ومستحق يدافع عنه، فانتبهوا للوصية فإنها لا تقل عنه.
وعلى هذا فتخرج الوقايا قبل قسمة التركات. والحقوق المتعلقة بالتركة والوراء مؤنة التجهيز قيمة الكفن وأجرة الذي يحفر القبر والذي يغسله وما يحتاجه، فمؤنة التجهيز مقدمة على غيرها، ثم يليها الديون التي بها رهن، ثم يليها الديون المطلقة سواء كانت لله تعالى كالنذر والكفارة وحج الفريضة والزكاة المفروضة، أو كان حقا لآدميين كالديون التي عليه لأحد الناس، فإن هذه مقدمة على التركة. ثم بعد هذا الوصية، ثم بعد الوصية حقوق الورثة. فقبل قسمة التركة نأخذ الأربعة الحقوق الأولى التي هي مؤنة التجهيز والدين الذي به رهن والديون المطلقة والوصية. والله تعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي أن قسمة هذه المواريث من بعد الوصية والدين. ثم ذكر جل وعلا آية ينبه بها على أن الإنسان ينبغي له أن لا يغير في قسمة الله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا أحد يقول نعطي هذا المال للأب ولا نعطي الابن شيء، أو نعطي الابن ولا نعطي الأب شيء لأنه شيخ هارم، أو نعطي الابن الكبير ولا نعطي الصغير شيء. لا تتدخلوا في هذا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. فالنفع يأتي الإنسان من والده بدعائه له ودله إلى طرق الخير وتهيئة سبل العيش الكريم له وتوجيهه للصلاح والاستقامة، وأيضا يأتيه من بر الولد بوالده فينتفع الولد ببره لوالده وإحسانه إلى والده ينتفع بذلك. وكذلك أبناؤكم، النفع يأتيكم من أبنائكم بالدعاء لكم وبالصدقة عنكم وباستمرار الالتزام بتربيتكم وما يتعلق بذلك من سلالة تأتي بعدهم من أبنائهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. العلم عند الله جل وعلا، وأنتم لا تدرون أيهم أنفع. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. هذه المواريث فرضها الله جل وعلا وجعلها مفروضة، ليس لأحد حق في التغيير، ليس لأحد أن يقول نسوي بين البنت والابن، أو يقول لا نعطي ابن شيء ويكفي الابن، أو يقول نعطي الزوجة مثل الزوج، أو يقول لا نعطي الزوجة شيء. لا، هذا فرض الله تعالى هو الذي فرض. والله تعالى عندما فرض إنما فرضه بمقتضى العلم والحكمة، فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. فانتبهوا، لا تظنوا أنكم تعرفون وأنكم تنساقون وراء الدعايات المضللة التي يدعو إليها دعاة التغريب الذين يقولون نريد أن نسوي بين المرأة والرجل فنعطي المرأة مثل الرجل. هذا مصادمة لأحكام الحكيم الخبير العليم. الله تعالى عليم وحكيم، وهو الذي أعطى الزوج النصف وأعطى الزوجها الربع. الله تعالى هو الذي جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بمقتضى علمه وحكمته. وهو أعرم منكم وأحكم منكم وأنتم خلق ضعيف لا تعرفون. فما عليكم إلا أن تلتزموا. أحكام المواريث جاءت مفصلة هذا التفصيل بخلاف غيرها من فرائض الدين، فإنها تأتي في الغالب مجملة ويأتي تفصيلها في السنة. الله تعالى لم يفصل مواقيت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، إنما قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لله قانتين. وجاء تفصيل الصلاة بأن فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، وأن عدد ركعاتها كذا وكذا، وكيفيتها من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وتشهد، هذا جاء في السنة. أما أحكام المواريث فجاءت بالتفصيل. الأم فلها السدس، الأب يرد السدس إن كان للميت ولد، إن لم يكن له ولد فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. سيأتينا تفصيل ميراث الزوجين وميراث الإخوة والأخوات. هذا التفصيل وهذا البيان الجلي كله لأجل أن لا يتدخل أحد من الناس في الشؤون المالية التي هي التركة، وإنما يجب عليهم أن ينفذوها فقط ولا يزيدوا ولا ينقصوا ولا يغيروا، قل المال أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا التوزيع المفصل الذي رأيناه في آية يوصيكم الله في أولادكم هو بيان لتلك الفريضة، وأن الإنسان لا يحق له أن يغير فيها أو يبدل، وأن لا ينخدع بدعايات المغرضين وأبواق الملاحدة المتاقين وراء الدعايات المضللة التي يقصد منها إفساد الدين، وليس رحمة بالمرأة ولا تكريما للمرأة، وإنما أرادوا إفساد دين الإسلام لا أكثر ولا أقل. فليتنبه لهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ثم نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وكشمير والسودان وفي سائر الأوطان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول هل الأبناء من الرضاعة يرثون أم لا؟ نقول لا، لا يرثون. قل إذا توفي إنسان وله أربع بنات وثلاثة أبناء فكم للبنات وكم للأولاد؟ هؤلاء يعتبرون عشرة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأبناء ثلاثة لهم ستة أسهم، والبنات أربع لهن أربعة أسهم، فنجعل مسألتهم من عشرة، لكل واحد من الأبناء سهمين ولكل واحدة من البنات سهم. يقول ما الفرق بين الثلثين والثلثان؟ الثلثين منصوب والثلثان مرفوع. فيقول ان بعض الاباء عندما يبلغون الكبر يقومون بتوزيع اموالهم على ابنائهم في حياتهم ويميزون ابنا على اخر وقد لا يعطون شيئا للبنات، فهل هذا جائز؟ نقول هذا جور وظلم وعمل محرم ان يفضل احد من الاولاد على بعض. ومن خطأ الانسان ان يقسم تركته او ان يقسم ماله ليس تركة، لأنه لم يترك، لا يسمى تركة إلا إذا ترك وراح عنه ودفن، وإنما يسمى ماله إذا قسم ماله وهو حي، فهذا غلط منه، يجوز له لكنه خطأ من الناحية الاجتماعية، لأنه يبقى فقير ويصير ينظر إلى ما بأيدي هؤلاء وينسون أن أباهم أعطاهم ويأكلون المال. أما كونه يفضل بينهم فعملهم محرم، إذا أراد أن يقسم فليقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو معنى التساوي. إذا مسح إنسان على جورب ثم نزعه هل تنتقص طهارته؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا لبس الشراب أو الجوارب على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح توضع ومسح عليها فإنه حينئذ لا يخلعها، فإن خلعها انتقض وضوءه ولزمه أن يعيد. فيقول ما صحة الحديث الذي ورد في صلاة أربع ركعات بعد صلاة الظهر؟ هذا حديث ضعيف يتقوى، ورد أن من صلى قبل الظهر أربعا و أربعا بعدها حرم الله وجهه على النار، وهذا من أحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة. الذي يمسح عليه هو جورب الصخيل السميك الذي لا ترى منه بشرة. هذا يسأل سؤال ما أدري لماذا سأل بهذه الطريقة، يقول لماذا الزوجة إذا قتل زوجها ليس لها أن تطالب في دم زوجها؟ من قال هذا؟ يقول ولا تطالب بديتي بديته، وكذلك الأم في ابنها، من قال هذا الكلام؟ هذا لا نعرفه في ديننا، الأم والزوجة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأب والأم والجد والجدة، كل هؤلاء لهم الحق في المطالبة. صحيح معلوماتي. يقول هل عباد القبور يعذرون بالجهل إذا كانوا جاهلين؟ يقول جاهلين ما عرفوا أن هناك رب، يعني هم ما دروا أن هناك رب خلقهم وأنه هو الذي يستحق العبادة، ولا يعرفون إلا أن السيد فلان أو صاحب الضريح هذا هو الذي يستحق العبادة، ما هم أليس ينطقون لا إله إلا الله ويقولون لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يستدل بها ويعرف أن معناها أنه لا يعبد أحد إلا الله جل وعلا، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا بد أن يستدل بها، فكيف يقول لا إله إلا الله ويقول يسجد فلان اشفني؟ هذا ما يصلح. على كل من كان حولهم أن يقوم مجتهدا في إصلاحهم وبيان الحق لهم وتوضيح لهم ما استطاع إلى ذلك، لعل الله أن يهديهم، وأما هم فيتحسبون بأعمالهم، ولا أظن أن أحدا يجهل التوحيد في هذا الزمن ويجهل لا إله إلا الله ويجهل معنى الإسلام الحقيقي، لكن الشيطان يسيطر عليهم كما سيطر على أبي جهل عندما حضرت الوفاة أبا طالب، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة نحاج بها لك عند الله، كأنه أراد أن يقولها، فقال له أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطالب؟ يحرك فيه النعرة القومية والعصبية والحمية الوطنية، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه فكرر عليه ثالثة وكرر عليه
فكان آخر كلامه هو أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له وقال إنه يوضع في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعني ما هو في وسط النار إنما في ناحية بعيدة منها بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميته له، حمية القومية، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ابن أخيه. فبهذا الموضوع يخفف عنه العذاب، لا لأنه بينما أبو جهل وأبو لهب كانوا يؤذونه فهؤلاء في قعر جهنم. طلب منا أن نوجه نصيحة للنساء التي يلتفتن حول الرجال بدون تحجب، حقيقة ما عندنا نساء لكن نوجه للرجال لأن الرجال قوامون على النساء، وأن عليهم أن ينبهوا نساءهم على لزوم الحجاب الشرعي، وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها ولا يخرج منها شيء، لا وجهها ولا كفيها، وإنما تكون كافرة لذلك كله كما كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن، كنا يغطين جميع أبدانهن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لأن الأكسية كانت غليظة ما تستطيع المرأة إذا أرادت أن تمشي أن ترى ما وراءها. وبعضهن عمدنا إلى مروطهن وسقطنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وهذه نساء الأنصار لما ترحمت عليهن أمهات المؤمنين، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مخيمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا الستر كان جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ونساء المؤمنين يجب أن يكون كذلك في كل عصر وفي كل بلد، فلا تبدي المرأة شيئا من بدنها أمام الرجال الذين ليسوا لها بمحارم. يقول لا يجوز الإنسان أن يؤخر النذر إذا لم يستطع تنفيذه لأسباب معينة مثل نقص المال، وهل يجوز أن يتسلف الشخص الوفاء بالنذر؟ نقول إذا كان لا يجد، بمعنى أنه لا يجد مالا يبدي به نذرا وهو نذر شيئا يتطلب منه مالا، كما لو نذر أن يذبح شاة لله تعالى أو نذر أن يحج أو نذر أن يتصدق وهو لا يجد، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا استطاع لزمه. ويقول إنه يدرس في الجامعة ودراسته محاضراته مسائية، فهل تحق له المكافأة التي تصرف للطلاب مع أنه موظف يشتغل في الفترة الصباحية، وبعض الأيام يحسم عليه من الراتب لأنه يحضر بعض المحاضرات الصباحية. الذي يظهر أنه ما دمت ملتزما في صفتك كطالب ونظام الجامعة أو نظام المدرسة يخول لك استلام المكافأة حينئذ يجوز لك، لكن لابد أن تكون الجامعة أو المدرسة التي تنتسب إليها على علم بذلك، لأنهم قد يكون هذه المكافأة مخصصة لغير الموظفين. ما إذا كان يسمح للموظف أن يأخذ المكافأة فتأخذها، هذا يرجع إلى النظام المتبع في هذا. فيسأل وهو طرح مشكلة من دون سؤال، يقول إذا كان هناك أحد الأبناء له كلفة على غيره من البنين كالذي يدرس ونحو ذلك، مع أن إخوته لم يبلغوا ذلك ولا يحتاجون إلى المقابل، حيث أنهم يدرسون مجانا وأخوهم يدرس بمقابل، نقول كونه يدرس مثلا بمقابل مدرسة أهلية أو نحو ذلك هذا تعتبر من النفقة ولا يلزم التسوية، لأن هذا ليس عطية له وإنما هذا إنفاق عليه، مثلما أن لو أن أحدهم طويل ثوبه يكلف 50 ريال والآخر صغير ثوبه يكلف 10 ريالات فلا يلزم التسوية بينهم في هذا، لأن هذا من النفقة وليس من باب التمليك. فإذا كان بعضهم يحتاج إلى أن يدرس ولا يدرس إلا بأن يدفع رسوم، فدفع هذه الرسوم تعتبر من باب النفقة، ولا نعطي البقية الذين يدرسون بلا رسوم ولما يدرسون مجانا أو أحيانا يعطون مكافآت. فالمال الذي ندفعه للذي يدرس بمقابل إنما هو من باب الإنفاق لا من باب العطية. هذا يوضح سؤالا سابق، يقول أنا أقصد أنه إذا قتل الزوج وله أولاد وزوجة وعفى الأولاد فليس للزوجة أن تطالب بالقتل، وإذا طلب الأولاد القتل وعفت الزوجة ليس لهم القتل، لأن واحد من الورثة عفى فإنه حينئذ لا قصاص، سواء كان الذي عفى الزوجة أو الذي عفى هو الأم أو الذي عفى هو أحد الأبناء أو أحد البنات. إذا أن واحد منهم عفى فليس هناك قصاص وليس هناك إلا فيه، ولا تفرق في هذا بين الزوجة وغيرها. رديت عمرة عن نفسي وعمرة أخرى عن والدي، فهل يجوز لي أداء عمرة ثانية عن نفسي خلال الأسبوع؟ هذا تكلمنا عن دائما وكل يوم نتكلم عنه. الأفضل الإنسان إذا أدى العمرة أن يبقى بمكة ولا يتكلم، هذا هو العمل الأفضل. إن كررها فإنها جائزة لكنها ليست فاضلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.